إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا شرعنا في كتاب البيوع، وشرعنا في الدرس الماضي في خيار العيب، وذكرنا أن ضابطه ما ينقص أو ما ينقص قيمة المبيع عادة، ما ينقص قيمة المبيع عادة أو عينه، وأن ما عده التجار عرفا منقصا أنيط الحكم به وما لا فلا. فكل ما يوجد بالمبيع مما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت غرضا صحيحا للمشتري فإنه يثبت الرد إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه. فنقرأ من حيث وقفنا بالأمس وحمل أماطي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، وحمل أما.
حمل أما هو بدأ يذكر الأمثلة التي تكون عيبا في رد المبيع، فذكر حمل الأمة أنه يثبت به الخيار، طبعا دون حمل بهيمة الأنعام. حمل بهيمة الأنعام ما يعتبر عيبا إن لم يضر باللحم، ذلك لأن حمل الأمة قد يكون فيه خطر، وقد يكون فيه نقص من ناحية أخرى يضعفها عن العمل، يعني خلال مدة الحمل، أو يمنعها من أعمال إن كانت ترضع بخلاف سائر الحيوان، فاعتبر هذا عيبا. نعم.
وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا.
نعم، وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا، يعني شرع في التمثيل لما في معنى العيب المثبت للخيار، فذكر منه طول مدة نقل ما في دار مبيعة ونحوها عرفا. شخص باع الدار لكن نقل الأمتعة التي فيها، يعني إذا كانت يعني تتأخر كثيرا فهذا يعتبر عرف، يعتبر عيبا، لأن المنفعة تفوت على المشتري، ولأن المشتري يستحق منفعة المبيع من حين انتقال الملك إليه. فإذا كان مدة نقل ما في دار ما في الدار المبيعة يعني يطول، فيما يعد في العرف أنه طويل، فهذا يعتبر عيبا يجوز الخيار. نعم.
وكونها ينزلها الجند.
وكونها ينزلها الجند، يعني إذا كانت الدار المبيعة الذي كان يسكنها الجند، فإن هذا أيضا يعتبرونه في ذلك الزمان عيبا، لأنهم قد لا يخرجون بسرعة ويبقون حتى تفوت مدة، وقد يعني يكون هناك أشياء تؤثر على الدار المبيعة. فلذلك ذكر هنا أنه إذا كان يسكنها الجند تكون معدة لنزولهم، لأن الغالب إنما يتولون تكون سلطتهم عليه، وقد لا يخرجون إلا بمشقة، فتفوت منفعة المشتري للانتفاع بما اشتراه.
لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه.
نعم، إذا كان المبيع مصحف ونحوه، يعني من الكتب، إذا كان يعني الذي يوجد شيء يسير، يعني مثل سقوط بعض الآيات أو بعض الكلمات، فهذا ما يكون عيبا يوجب الرد. إذا كان السقوط نحو كلمات بالكتب فهذا لا يثبت له الخيار بذلك، لأنه لا يخلو في الغالب خصوصا في الزمان المتقدم أن يوجد مثل ذلك تسقط كلمة أو نحوها. نعم.
ولا حمى وصداع يسيرين.
ولا حمى وصداع يسيرين يعني لا يثبت بها بهما الخيار، لكونها يعني مما يعرض كثيرا للناس ولكونها تزول. نعم.
ولا ثيوبة أو كفر.
ولا ثيوبة أي ولا خيار له إن وجد الأمث ثجبا ما لم يشترط، ما لم يشترط أنها بكرا، أما إذا اشترط أنها بكر فهذا يجوز له الرد، ولأن الثيوبة هي الغالب على الجواري.
أو كفر.
أو كفر يعني لا خيار له إن وجد الرقيقة كافرا، لأن الغالب عليه الكفر، بل أصل استرقاقه هو الكفر، المسلم لا يجوز استرقاقه، فالأصل في استرقاق العبد هو الكفر. نعم.
أو عدم حيض.
أو عدم حيض يعني هذا أيضا ليس من العيوب التي يرد بها، لأن الإطلاق إطلاق البيع لا يقتضي الحيض ولا عدمه، فليس في فواته عيب.
ولا معرفة غناء.
ولا معرفة غناء يعني إن كانت الجارية لا تحسن الغناء فهذا ليس عيبا، ها يعدونه ليس عيبا، ومن العلماء من يعد الغناء عيب، إذا كانت هذه الجارية مغنية فهذا عيب، فهذا عيب، لكن المصنف ذكر أنه ليست عيبا لأنه لا نقص بها في عين ولا قيمة. بعض العلماء كابن عقيل يعد الغناء عيب وله أن يردها بهذا العيب إذا كانت جارية مغنية، ويرى أن من يستعمله يعني من يستعمل الجواري التي على هذه الصفة يكون هو يحب ذلك. نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء.
يقول فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، إذا كان العيب في المبيع بالنسبة للمشتري أو البايع، إذا كان العيب في الثمن هذا يمكن أن يكون العيب حتى بالنسبة للبايع، إذا بعتك شاه مثلا بماعز، الشاه مبيع والماعز إيش ثمن، فإذا علم البائع أن في الثمن عيبا فله أن يرده، فله أن يرده، فسواء علم البائع أو علم المشتري عيبا في المبيع، إن شاء أمسكه بأرشه وإن شاء رده، وإن شاء رده، إن شاء أمسكه ويعوضه صاحبه عن هذا النقص، وإن شاء رده وأخذ الثمن كله فهو بالخيار، إما يمسكه ويأخذ الأرش يعني يمسك المبيع المعيب ويأخذ ما يقابل هذا النقص الموجود فيه، أو يرد المبيع كله ويأخذ ثمنه الذي دفعه،
لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن.
نعم، لأن المتبايعين المشتري والبائع تراضيا على أن العوض في مقابل المبيع، المبيع كله، فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن، فإذا وجد العيب فات جزء من المبيع، فلذلك قال فله الرجوع ببدله وهو الأرش، وهو الأرش، هذا القول بالإمساك بالأرش، القول بالإمساك بالأرش، وله أن يرده ويأخذ الثمن، فهو يعني مخير، فهو مخير. نعم.
ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش.
نعم، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش، طبعا هذا على القول بالإمساك بالأرش، ولا يستحق الأرش كما ذكرنا في نحو المصراة، في نحو المصراة لأنه ليس فيها عيب، المصراة ليس فيها عيب وإنما فيها إيش؟
تدليس،
تدليس، وإنما فيها التدليس لا لفوات جزء ولكن لأن البائع دلس على المشتري.
وهو أي الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب.
نعم هذا هو الأرش، هو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب كما سيوضحه لاحقا، لكن هنا قال إيش؟ ما بين قيمة الصحة والعيب، قال قيمة ولم يقل ثمن. لماذا؟ إيش الفرق بين القيمة والثمن؟ قال وهو أي الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قال قيمة ولم يقل ثمن. والفرق بين القيمة والثمن أن القيمة هي ثمنه عند عامة الناس، هذا هي إيش؟ القيمة. وأما الثمن هو الشيء الذي دفعه الذي وقع عليه العقد. فإذا اشتريت ما يساوي 8 × 6 القيمة كم؟
قيمة 8.
8 والثمن 6. والثمن ستة. ولهذا ينتبه يعني عند كتابة يعني العقد، مثلا لا تقول باعه عليه بقيمة وقدرها كذا، لا قل باعه بثمن وقدره كذا بدل القيمة، لأن القيمة تختلف عن الثمن، لأن الثمن لا يلزم أن يكون هو قيمة الشيء عند الناس، إنما الثمن الشيء الذي اتفقوا عليه. لكن لو تقول القيمة، لا القيمة لها اعتبارها والثمن له اعتباره. نعم.
فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن.
نعم هذا تفسير الأرش، قال فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، أيضا سيوضحه أكثر.
فإن قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8 رجع بخمس الثمن قليلا.
فإن قوم صحيحا ب10 يعني قيمته صحيحة ب10 أو صحيحة ب10 وقيمته معيبا ب8، إذن العرش كم هنا؟
فرق ما بينهما،
الفرق بينهما كم؟
خمس.
2 تساوي الخمس، تساوي الخمس، يعني خمس العشرة 2. فإذا قوم صحيحا ب10 ومعيبا ب8 رجع بالخمس الثمن الذي هو 2. نعم. قال قليلا كان أو كثيرا، وهو الواجب للمشتري.
وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا.
طبعا هذا الذي إن اتفق على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيها البائع قيمة المعيب، فعامة الفقهاء يجيزون ذلك، عامة الفقهاء يجيزون ذلك، إذا أمسك المشتري السلعة وطالب الأرش اللي هو النقص فإنه الفقهاء يجيزون ذلك. وأن الإمام أحمد رواية أنه ليس له الإمساك، ليس له إلا الإمساك بلا أرش، يعني إذا أمسك يكون بدون أرش أو الرد، يعني يختار الإمساك بدون أرش أو يرد ذلك. نعم.
وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أمسك مجانا إن شاء.
نعم يقول وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم، دراهم هي للفضة والدنانير للذهب، أو حلي ذهب بزينته دنانير، إذا أمسك إذا كان الأرش يقتضي أو يعول إلى الربا فليس له إلا أن يمسك مجانا أو يرد ويأخذ الثمن. يعني مثلا فضة مكسرة أو معيبة هي ب10 لكن قيمتها بالدنانير 11، إذا وزنها بالدراهم صارت 11، هذا فيه إيش؟
الربا.
زيادة تفضي
إلى الربا.
إلى الربا، لأن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن يكون متساويين، وإن كان أحدهما مكسرا أو معيبا لأن النظر يكون للوزن. فإذا كان هذا الأرش يقتضي أن يكون فيه زيادة إذن لا يأخذ بالأرش، بل إما أن يمسكه بعيبه أو يرده ويأخذ الثمن المدفوع للبائع، ويأخذ الثمن المدفوع للبائع.
أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع.
نعم.
وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع.
يقول وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. يرجع بالثمن كله، ها؟ يعني ظاهر اللفظ هنا يقول لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو رجع بالثمن على البائع، يأخذ الثمن كله من البائع. ها، لو أبرأ البائع المشتري، يعني مقصود كلام المصنف، أو المقصود بكلام المصنف إذا أبرأ البائع المشتري من شيء من الثمن، من الشيء، يعني قد يبرئه بشيء من الثمن وقد يبرئه بالثمن كله أو وهب له رجع بالثمن على البائع، لكن يرجع كيف؟ إذا كان الذي أبرئ جزء ما في إشكال، يعني يرجع بالمتبقي بعد هذا الجزء، لكن إذا وهب له كله أو أبرئ من الثمن يرده ويأخذ القيمة كاملة، هذا بعدين بيصير فيه حيلة، ها؟ يعني يأخذ ثمن إيش مقابل هذا الثمن؟ فالمقصود هنا ليس على إطلاقه، إنما المقصود إذا أبرئ بشيء من الثمن أو وهب له شيء من ثمن المبيع ثم فسخ البيع فله أن يرد بالعيب ويأخذ ما دفع، إن كان النصف النصف، إن كان أكثر أكثر، إن كان أقل أقل. لكن إذا أبرأه من الثمن كله أو وهب أبرأه من الثمن كله أو وهب له السلعة كلها ليس للمشتري خيار في الرد، لأن هذا بدون مقابل، فليس له خيار إيش في الرد. فعلى كل إن أبرئ من شيء من البعض فإنه يرجع على البائع بقسطه، لكن إن وهبه البائع الثمن أو أبرأه منه لا، ليس له خيار، ليس له خيار. نعم.
وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له.
نعم، إن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع فهنا لا خيار له، لأنه دخل على بصيرة وعلم، يعلم بهذا العيب، وشراؤه مع وجود العيب وعلمه به هذا يدل على أنه كان راض به، فلا خيار له في هذه الحالة، لا خيار له قبل أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له، لأنه بعد العقد يكون إيش؟ بعد العقد خروجه من ملك، لأنه خرج من ملك البائع سليما، لأن الكلام مبني على أي شيء؟ إذا كان البائع قد علم بالعيب قبل الشراء، فسواء يعني أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له. إن كان علم بالمبيع قبل البيع فهذا يعني رضى منه به، وإن كان حدوث العيب بعد العقد فهذا حدث في ملك إيش؟ المشتري وليس في ملك البائع، فهو خرج من البائع سليما فوجد العيب عند المشتري، إذن لا يحمل البائع العيب الذي وجد عند المشتري وليس عند البائع، إلا فيما استثناه هنا، يقول إلا إيش؟
إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه،
تعيب قبل قبضه، إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. فللمشتري الخيار، لأنه من ضمان البائع، يعني البائع يضمن المبيع حتى يقبضه المشتري، حتى يقبضه المشتري. ومثل المكيل كذلك الموزون والمذروع والمعدود والثمر على الشجر والمبيع بصفة، إذا باعه بصفة، يعني المبيع غائب، شيء المبيع غائب، لكنه وصفه للمشتري وصفا واضحا دقيقا. فلو وجد على غير الوصف لا يلزم المشتري ذلك، أو وجد به عيب قبل قبضه فإنه على ضمان البائع، على ضمان البائع، لأنه لم ينتقل إلى المشتري.
وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد.
نعم، يقول وإن تلف المبيع المعيب، لأنه من ضمان إيش؟ من ضمان البائع إلى قبضه، لأنه من ضمان البائع إلى قبضه، ولو بفعل المشتري، ولو بفعل المشتري. مثلا اشترى شيئا وأكله، لكن تبين أن هذا الذي أكله فيه عيب، فيه عيب، فللمشتري أن يأخذ إيش؟ أرش هذا العيب، وهو الآن لا يمكن رد إيش؟ المبيع، لأنه تلف، لكن أخذ إيش؟ مقدار النقص الذي حصل، طالما أن العيب وجد يعني عند البائع قبل انتقاله للمشتري. ولذا قال وإن تلف المبيع المعيب، يعني لأنه من ضمان البائع إلى أن يقبضه المشتري، ولو بفعل المشتري كأكله، ثم علم عيبه تعين الأرش، لأن الرد هنا متعذر، الرد متعذر، فيكون الأرش ملكا للمشتري، لأنه نقص، لأنه في مقابل الجزء الذي تلف من المبيع. أو عتق العبد، عتق العبد تعين الأرش، يعني بعد ما اعتق العبد علم أن فيه عيب أصلا وهو عند بائعه. فهنا المشتري بين خيارين، إما أن يرد وإما أن يأخذ الأرش، لكن يتعين الأرش متى؟ إذا تعذر الرد، إذا تعذر الرد فهنا يتعين الأرش. ولذا قال أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب، بعد ما صبغ الثوب تبين أن فيه عيب سابق، وهو ما يمكن رده الآن لأنه تغير بالصبغ، فهنا يستحق إيش؟ الأرش. أو نسجه، يعني جعله منسوجا مصنوعا. أو وهب المبيع، المشتري وهب المبيع فتبين أن فيه عيب، إذن يرجع على البائع. أو باعه، باعه والعيب موجود فيه فيرجع بالعيب على البائع. أو رهنه، أو وقفه، أو بعضه، أو باع بعضه. فلذلك قال تعين الأرش لتعذر إيش؟ لتعذر الرد. القاعدة إذا تعذر الرد تعين إيش؟
الأرش.
ويتعين الرد إذا تلف المبيع، إذا تلف المبيع المعيب حينئذ يتعين الأرش. مثال، مثلا رجل اشترى ناقة فوجد بها عيبا، ولكن الناقة ماتت قبل أن يردها، إذن يتعين إيش؟
الأرش.
يتعين الأرش، يتعين الأرش. نعم.
وعدم وجود الرضا به ناقصا وإن دلس البائع بأن علم.
نعم، وعدم وجود الرضا به ناقصا، يعني إذا لم يرضى المشتري بوجود العيب في السلعة المشترى. نعم.
وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع.
نعم، أي هذا أيضا مما يوجب ويش الأرش، إذا دلس البائع بأن علم العيب الموجود في السلعة وكتمه عن المشتري فمات المبيع، مات المبيع المعيب، ذهب المشتري على البائع ورجع عليه بكل الثمن، بكل الثمن. نعم.
أو أبقى ذهب عليه،
أو أبقى العبد، يعني هرب العبد، ذهب على البائع. كيف ذهب على البائع؟ هو الآن عند المشتري، اشترى العبد فهرب، والبائع يعلم بهذا العيب انه هذا يهرب، والآن المشتري هرب منه العبد، فهرب على من؟
المشتري.
إذن هروبه على البائع، يتحمله البائع. لماذا يتحمله؟ إيش قال المصنف؟
لأنه غره
بالتدليس، ويتبع البائع عبده حيث كان، هو الذي يبحث عنه وليس المشتري، هو يبحث عنه بائعه، لأنه غر المشتري بهذا العيب الموجود في عبده، فيتبع البائع العبد حيث كان، دور عليه متى ما وجده، وإلا يرد على المشتري القيمة.
ورد للمشتري ما أخذه.
الضمير يعود على من؟
البائع.
لا على من؟ على العبد. العبد ما اكتفى انه يشرد، اخذ المال وشرد به، فاذا يتحمل البائع ايش النقص، ويتحمل هذا المال الذي هرب به العبد. فلذلك ورد للمشتري ما أخذه، يعني ما أخذه العبد، أي رد البائع من العوض للمشتري في مقابل ما أخذه العبد.
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه، لأن عقد البيع يقتضي السلامة.
يقول إن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، أو ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، للبائع للمشتري ايش الأرش اذا امسكه، وان رده
فرق الأرش عليه،
وان رده رد أرش كسره، من الذي يرد أرش الكسر؟ المشتري. يعني المقصود ما كان داخل القشر، اذا كسره، فاذا كسره فوجد ما بداخل القشره فاسدا وهذا عيب، فيقول فنقول ايش انت بالخيار، ان شئت ايش رددته واخذت الثمن، وان شئت امسكته واخذت الارش، لكن اذا رددته واخذت الثمن يلزمك رد ايش ارش الكسر، كسر جوزة الهند هذه تتخذ اناء، وجد الذي في داخلها فاسد، ردها للبائع وأخذ الثمن، لكن البائع بيقول أنت كسرت هذا، أنا سأتخذه إناء، فأنت أفسدته. يقال للمشتري يرد إيش يرد الأرش، إما يرده كله ويأخذ الثمن إما يمسكه كله بعيبه ويأخذ الأرش أو يرده كله، فإن كان سليما يأخذ الثمن، إن كان ليس سليما ولا يصلح أن يكون إناء في هذه الحالة المشتري يرد للبائع إيش؟ الأرش، يرد للأرش. إذن له ثلاث حالات: الأولى يكسره كسرا يعني متوازيا يصلح معه أن يكون إناء في هذه الحالة ولا ينقص منه شيء، فهذا لا أرش فيه، يرده ويأخذ الثمن. الحالة الثانية أن يكسره كسرا لا يبقى معه قيمة، فيتعين هنا إيش؟ يتعين الرد مع يتعين أعطاء المشتري للبائع الأرش. طيب إذا كان يصلح نوعا ما، يصلح من جهة ولا يصلح من جهة، هنا يقدر له مقدار هذا النقص فيعطيه المشتري للبائع. فلذلك قال إيش؟ وإن رده رد أرش كسره الذي
تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه،
الذي تبقى أو تبقى له معه قيمة وأخذ ثمنه. نعم،
لأن عقد البيع يقتضي السلامة.
نعم، لأن عقد البيع يقتضي السلامة، هو هذا وجد الذي في داخل القشر ليس سليما أو به عيب. نعم،
ويتعين أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة.
نعم، ويتعين أرش يعني على المشتري مع كسر لا تبقى معه قيمة، كأن كسره كسرا لا تبقى معه قيمة للمكسور، من نحو جوز الهند إذا أتلفه. نعم،
وإن كان المبيع كبيض دجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن.
نعم، إن كان المبيع كبيض دجاج وجده مذرا يعني فاسدا، أو كبطيخ وجده مريضا، يقول فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، أي على البائع، أي على البائع. نعم،
لأن تبينا فساد العقد من أصله.
نعم، لأن تبينا فساد العقد من أصله، لأنه باع معيبا باع مبيعا معيبا فاسدا، والأصل يقتضي السلامة. نعم،
لكونه وقع على ما لا نفع فيه.
نعم، لكونه يعني هذا البيع وقع على ما لا نفع فيه، اللي هو البيض الفاسد ونحوه، فلم يصح البيع كبيع الحشرات، فيكون البيع غير صحيح، ومن شرط صحة البيع أن ينتفع بالمبيع. فإن وجد البعض، طيب إن وجد البعض فاسدا فيرجعه بقسطه، يرجع الفاسد ويبقي غير الفاسد، كان الفاسد النصف مثلا أو الربع يرجع الفاسد منه ويبقي غير الفاسد.
وليس عليه رد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه،
وليس عليه رد فاسد فاسد ذلك إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. يرد الفاسد لا يرده. طيب إن لم يرضى البائع يقول ائتني به، يمكن يوجد بعضها غير فاسد أو له مصلحة فيه، يرده إليه. نعم،
وخيار عيب متراخ.
نعم، خيار العيب هنا متراخ، أي أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالرد بالعيب من حين أن يعلم به، بل له أن يؤخره في الطلب. إذا علم بالعيب أول النهار ولم يطالب به إلا آخر النهار جاز له ذلك، لكن لو قلنا على الفور إما يرد على الفور أو إذا تراخى فإنه يذهب حقه. فهنا المصنف قال متراخ، لأنه حق للمشتري لا يلزمه أن يطالب به فورا ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه، لأنه لدفع ضرر كما قال المصنف، لدفع ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير.
لأنه لدفع ضرر متحقق فلا يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا،
ما لم يوجد دليل الرضا. فإذا وجد دليل الرضا فيسقط الخيار، لأن دليل الرضا منزل منزلة التصريح به،
كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما.
نعم، يعني إذا تصرف المشتري في المبيع فأجر فهذا دليل أنه رضي به، أو أعاره لآخر فهذا دليل أيضا أنه رضي به.
عالما بعيبه،
عالما بعيبه أي فيبطل خياره، لكن إن كان جاهلا بالعيب فخياره بحاله، ولا تأثير لتصرفه إلا إذا كان ذلك بعلمه، إلا إذا كان ذلك بعلمه.
واستعماله لغير تجربة،
وكذلك إذا استعمله لغير تجربة فهذا دليل أنه رضي به. أما إذا كان استعماله لتجربة كركوب دابة سيارة ونحوها فهذا لا يعتبر رضا به، فإذا وجد العيب له أن يرده. نعم.
ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق.
نعم، يعني لا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم حاكم، فلا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي، لأن هذا حق من حقوق المشتري الثابتة، فلا يحتاج إلى محاكمة، وليس شيئا مختلفا فيه حتى يقول إن حكم الحاكم يرفع الخلاف، بل هو أمر متفق عليه، فلا يفتقر فسخ العيب إلى حكم الحاكم ولا إلى رضا البائع ولا إلى حضور كذلك، يعني لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه الذي هو البائع، فالحق للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلم يشترى، يعني لم يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق، إذا أراد الزوج يطلق ما يشترط رضا المرأة ولا حضور المرأة، لأنه رفع عقد وهذا العقد جعل إليه فلم يعتبر فيه ذلك. نعم.
ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضي الآخر.
ولمشتر مع غيره معيبا، يعني شخصان مثلا اشتريا سلعة وهذه السلعة معيبة، أحدهما قال أنا أرضى بالعيب وأمسكها، الآخر قال لا أنا ما أرضى بالعيب، فهنا للذي لم يرضى بالعيب أن يأخذ الأرش، أرش نصيبه، ولذلك قال ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط الخيار، إذا كان الشراء بشرط الخيار فللشريك أن يأخذ أن يفسخ في نصيبه حتى لو رضي شريكه بأن يبقي المعيب، لأن جميع ما ملكه بالعقد فله رده بالعيب، يرد النصيب الذي هو له. نعم.
والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر.
نعم. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد مشتر، يعني المبيع يعني إذا فسخه المشتري يبقى في يده، ويده يد أمانة، ويد الأمانة يترتب عليها إيش؟ إن تلف بغير تعد ولا تفريط فلا يضمن، لكن إن تلف بتعد أو تفريط فإنه يضمن، فإنه يضمن. طيب إذا كان يتعذر رده إلى صاحبه إلا بمشقة بالغة أو مدة طويلة، ماذا يصنع؟ وإن أبقاه عنده خشي عليه التلف، هنا بعض العلماء يقول يبيعه ويحفظ إيش؟ الثمن، ويحفظ الثمن ثم بعد ذلك يرده إلى البائع، وإن كان فيه عرش يأخذ الأرش. نعم.
وإن اختلفا أي البائع والمشتري في معيب عندما حدث العيب مع الاحتمال.
يقول وإن اختلفا أي البائع والمشتري في معيب، مبيع يعني معيب، عندما حدث العيب، المشتري يقول عند البائع والبائع يقول عند المشتري مع الاحتمال، أي احتمال قول كل منهما، احتمال أن كل منهما قوله صحيح. ها؟ إيش قال المصنف هنا؟
فقول مشتر مع يمينه،
فقول مشتر مع يمينه
إن لم يخرج عن يده،
إن لم يخرج عن يده يعني يده المشاهدة الحاضرة. فالبائع يقول إيش؟ بعت عليك هذا الشيء سليما، والمشتري يقول بعت علي معيبا، والمسألة محتملة. فالقول هنا على كلام المصنف قول إيش؟
المشتري،
لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فكون المشتري مدعى عليه يكون المشتري إيش؟ مدعى عليه، والبائع مدعي. وهذا من مفردات المذهب، من مفردات المذهب. القول الثاني في المذهب أن القول قول البائع، القول قول البائع، وهو مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الثلاثة. لماذا؟ لأنه إذا اختلف المتبايعان، جاء في الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع، أو يتردان، أو يتردان، وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدعي أن العيب سابق، مدعي أن العيب سابق، والبائع ينفي ذلك. والقاعدة عند الفقهاء من إذا سكت ترك، فالمشتري هنا لو سكت لم يطالب، لكن الحديث يقول البينة على من؟ على المدعي، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. فالراجح أنه على من؟ أن القول قول البائع، القول قول البائع، لأن الأصل عنده، لأن الأصل عنده، فيعتبر قوله، فيعتبر قوله، والحديث يدل عليه، الحديث يدل عليه في المتبايعان، جاء في الحديث ما قال البائع أو يتردان، أو يتردان. إذن لا تخلو هذه المسألة أو هذه الحال، هذا الأمر من حالين، أن يمتنع صدق أحدهما، فهذا القول قول من لا يحتمل قوله الكذب، والحالة الثانية أن يكون احتمال، فهذا هو الذي فيه الخلاف، الذي فيه الخلاف. فالمذهب هنا على ما أورد المصنف أنه قول إيش؟
المشتري.
والرواية الثانية على الإمام أحمد أنه قول البائع مع يمينه، مع يمينه، لأن هذا هو الأصل، وهذا هو قول الجمهور. نعم،
لأن الأصل عدم، إن لم يخرج عن يده، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت، فكان القول قول من ينفيه فيحلف أنه اشتراه وبه العيب، أو أنه ما حدث عنده ويرده،
ويرده. هذا على كلام المصنف على أنه المذهب. والقول الثاني لا، البائع هو الذي يرجع إليه ويحلف عليه، فيكون مقدم قوله على المشتري. نعم،
وإن لم يحتمل يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد، قبل قول المشتري، قبل قول المشتري في المثال الأول.
يعني إن لم يحتمل هذا المتنازع فيه إلا قول أحدهما كالإصبع الزائد والجرح الطري الذي لا يحتمل أن يكون قبل العقد. الزائد قبل ولا بعد؟
قبل.
والجرح الطاري
بعد.
فقبل قول المشتري في المثال إيش؟
الأول
اللي في الأصبع الزائد، والبائع في المثال
والبائع الثاني. في المثال الثاني بلا يمين
بلا لعدم الحاجة إليه، بلا يمين لعدم الحاجة إليه. نعم.
ويقبل قول بائع أن المبيع المعيب ليس المردود.
نعم، يعني لو رد المشتري المبيع وأنكر البائع يقول هذا ليس السلعة التي بعتك إياها، فالقول قول إيش؟ قول البائع أن المبيع المعيب ليس هو المردود، لأنه أعلم بسلعته من المشتري. نعم.
إلا في خيار شرط فقول مشتري.
إلا في خيار الشرط، خيار الشرط لأنهم هنا اتفق على استحقاق الفسخ، وكذا لو اعترف البائع بالعيب أنه باعه ففسخ المشتري، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول المشتري، لأن في هذه الحالة هم متفقين على الخيار، متفقين على الفسخ بالخيار.
وقول قابض في ثابت في ذمة من ثمن.
نعم، أي يقبل قول قابض بيمينه، يعني يقبل في الشيء قول قابض في ثابت في الذمة، يعني يقبل قوله بيمينه سواء كان بايعا أو مقرضا أو مسلما أو مؤجرا أو متلفا، في ثابت في الذمة فإنه يعتبر قوله بيمينه. نعم.
من ثمن وقرض وسلم ونحوه.
نعم، من ثمن وقرض وسلم ونحوه كالأجرة وقيمة متلف والصداق والجعالة إذا رد بعيب. نعم، كل ذلك يقبل قول القابض بيمينه.
إن لم يخرج عن يده.
إن لم يخرج عن يده، يده المشاهدة دون الحكمية، فمفهومه إن خرج عن يده بحيث يغيب عنه لا، لأن الأصل بقاؤه في الذمة فلا يملك رده. نعم.
وقول مشتري في عين ثمن معين بعقد.
وقول المشتري في عين ثمن معين بعقد، أي الرد عليه بعيب أنه ليس المردود، فهنا قول المشتري في العين بالثمن المعين بالعقد. نعم.
ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه.
نعم، من اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى فعليه رده إلى بائعه، هذه في حال إذا كان البائع جاهلا به ما علم فيرده، لأن حسن المعاملة وحسن الخلق يقتضي ذلك، لكن إذا كان يعلم ورضي به فلا يرده، لا يلزمه أن يرده.
السادس من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن.
السادس يقول المصنف رحمه الله تعالى من أقسام الخيار خيار في البيع بتخبير الثمن. بتخبير الثمن، تخبير هذا متعلق بإيش؟ بتخبير الثمن متعلق بالبيع وليس متعلقا بخيار، أي فيما إذا باعه بتخبيره بالثمن. وتخبير بمعنى إيش؟
إخبار.
بمعنى إخبار، لأنه مصدر خبر يخبر تخبيرا، ويماثله أخبر يخبر إخبارا. والظاهر والله أعلم أن الفقهاء رحمهم الله تناقلوها، يعني عبر عنها الأول وتبعه الآخر. وإلا لو قيل خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن بدل التخبير، ها؟ يعني لو قال خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن لكان أوضح. والمقصود من هذا أنه يشتري السلعة على أن البائع يخبره بثمنها، بكم اشتراها، فهذا المقصود، خيار يثبت فيما إذا أخبره بالثمن. أخبره بالثمن قال اشتريتها بعشر، ثم تبين أنه اشتراها بثمان، هنا إيش؟ هنا خيار حصل فيها الخلف فيما أخبر به. فإذا باع الشيء وقال المشتري كم الثمن، قال 8000 ريال، وهو باعه برأس ماله، قال بيعك برأس مالك، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 1000، أخذه بالثمن. طيب إذا تباين الرأس المال 900 هنا يكون إيش؟ يعني ليس كما أخبره، ليس كما أخبره، فله الفسخ، له الفسخ إذا يعني إذا تبين عدم صحة ما أخبره به يثبت له الخيار. ولذلك قال السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخبير الثمن. متى إيش؟
متى بان الثمن،
متى بان الثمن أقل، متى بان الثمن أقل، نعم
أقل أو أكثر مما أخبر به،
أو أكثر مما أخبر به، أو أخفى، أخفى التأجيل أو شيئا مما يلزم بيانه. ويحرم على البائع التخبير بما يخالف الواقع في الثمن، فإنه كذب وأكل للمال بالباطل والعقد غير صحيح، ويثبت الخيار، ويثبت الخيار في ذلك، نعم.
ويثبت في أنواعه الأربعة،
ويثبت في أنواعه الأربعة التي سيذكرها، التي هي التولية والشراكة والمرابحة والمواضعة. ما وجه حصر في هذه الأربع؟ لماذا حصر في هذه الأربع؟ لأن هذه هي الصور الممكنة عقلا، هذه الصور الممكنة عقلا. في البيع بالتخبير يمكن في صور أربع فقط، في صور أربع التي سيذكرها. في إيش؟
في التولية، وهي
في التولية،
وهي بيع برأس المال،
هذه تسمى تولية، البيع برأس المال. يقول أبيعك برأس المال، فالتولية البيع برأس المال، وسمي تولية لأن المشتري صار بدلا من البائع، وكأنما يعتبر وليا، أي متابعا له، كان يقول له وليتك ما توليت. فالصورة الأولى بيع التولية، وهو أن يبيعه برأس المال ويخبره أن رأس المال كذا، هذه تسمى تولية.
وفي الشركة، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصرف إلى نصفه.
يقول وفي الشركة، هذا النوع الثاني، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن أي المعلوم لهما، نحو أشركتك في نصفه أو ثلثه أو ربعه ونحو ذلك، وهو شركة بيننا. يقول وأشركتك ينصرف إلى نصفه، إذا قال أشركتك إن لم يبين يعني المقدار. فهذا النوع الثاني من الخيار بالتخبير، وهو الشركة.
وفي المرابحة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم،
وهذا النوع الثالث المرابحة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. يقول مثلا رأس مالي فيه 100، بعتكه بها وربح 10، 110 صح، لأن الثمن والربح معلومان. ولذلك قال وفي المرابحة، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم، نعم.
وإن قال على أن أربح في كل عشرة درهما كره،
وإن قال بعتك على أن أربح في كل عشرة درهما كره، البيع صحيح لكن كرهه الإمام أحمد، لأنه نقل عن ابن عمر وابن عباس أنهم كرهوا مثل ذلك، كأنه دراهم بدراهم وفيها زيادة، وفيها زيادة، أبيعك والربح في كل عشرة يقول درهم، كرهه أحمد لشبهه بيع العشرة بإحدى عشر، لا أن يعني أنه لا يجوز، لا أنه لا يجوز، نعم.
وفي المواضعة، وهي بيعه برأس ماله وخسران المعلوم،
وهذه الصورة إيش؟ الرابعة، وهي المواضعة، أن يبيعه برأس ماله وخسران معلوم، كأن يقول بعتكه برأس ماله 100 وأضع عنك عشرة يصير بتسعين، يصير بتسعين، فهذا في المواضعة وهي بيع برأس ماله وخسران معلوم.
ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال.
أي نعم، يعني لا بد في جميعها في الصور الأربع، في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة إذا عقد البيع، أن يكون الجميع يعلم بذلك، يعلم برأس المال،
لأن ذلك شرط لصحة البيع.
نعم، لأن ذلك شرط لصحة البيع، يجب أن يكون البيع معلوما، ولا تكفي معرفة أحدهما به، ولا بد أن يبين البائع للمشتري يعني ما يتعلق به النقد والحمل ونحو ذلك مما يتعلق بالمبيع.
فإن فات لم يصح،
فإن فات لم يصح، فإن فات أيش؟
معرفة رأس المال.
إن فات على المتعاقدين معرفة رأس المال لم يصح البيع بواحدة من تلك الصور الأربع، لم يصح بها كلها إذا لم يعلم برأس المال.
وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع تبع فيه المقنع وهو رواية،
يعني وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع يعني تبع فيه المقنع، تبع فيه من التابع؟
الحجاوي
صاحب الزاد، تبع فيه المقنع، وهو يعني رواية عن الإمام أحمد فيما إذا ظهر الثمن أقل مما أخبر به. نعم. والمذهب
أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد.
المذهب أنه متى بان رأس المال أقل خلاص يطرح الزائد وينتهي الأمر، حط الزائد أن طرحه ونفذ البيع، ونفذ البيع. لو باع فرسا بأربعين تولية فظهر أن الثمن ثلاثون، إيش العمل؟ تسقط العشرة، تسقط العشرة ويلزم البيع، ويلزم البيع. ولو أشركه بنصفها، بنصف ثمنها وهو عشرون، يسقط كم؟
نصف عشرون.
ها؟
النصف.
سير كم يسقط؟ هنا في هذه الصورة يسقط خمسة، يسقط خمسة، لأنه النصف هو حسبها أربعين، بينما هي ثلاثين وأعطاه عشرين، إذن يرد له كم؟
خمسة.
يرد له خمسة. نعم.
ويحط قسطه في مرابحة.
نعم، أي يحط قسط الزائد في مرابحة لأنه تابع له، كما لو باعه شاه بثمانية فظهر أنها بستة يسقط إيش؟ يسقط اثنان، يسقط اثنان، وقسطه من الربح، وقسطه من الربح وهو الربع، وهو الربع. نعم.
وينقصه في مواضعة،
وينقصه في مواضعة، أي وينقص الزائد، ينقصه يعني يحط الزائد في مواضعة تبع له، كما لو باعه عشرة آصع بعشرة مثلا فظهر أنها بثمانية سقط إيش؟ اثنان، مع بقاء إيش؟ الوضيعة على ما هي عليه، يقول اسقط عنك عشرة، اسقط عن كذا، يسقط العشرة أيضا إضافة إلى ما حط من شيء زائد. نعم.
ولا خيار للمشتري،
ولا خيار للمشتري. لماذا لا خيار للمشتري؟ لأن الثمن إذا بان أقل مما أخبر به وسقط عنه الزائد فقد زيد خيرا، فقد زيد خيرا، فلم يكن له خيار، فلم يكن له خيار. كما لو وكل من يشتري له معينا بمئة فاشتراه بتسعين لم يملك إيش؟ لا يملك الفسخ، لا يملك الفسخ. نعم.
ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة.
أنا ما تقبل دعوى البائع، لو قال البائع لا أنا غلطت قلت أربعين ولا هو ثلاثين، يعني ما هو قلت ثلاثين وإلا هو أربعين، يعني ما تقبل دعوى الغلط إلا إذا كان هناك بينة، لا تقبل الدعوة هنا إلا ببينة في جميع الصور الأربع، في جميع الصور الأربع. نعم.
وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه، أو موسم فات أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس.
نعم، يعني في كل هذا، يعني إذا اشترى السلعة بثمن مؤجل وهو ما أخبر المشتري، ما قال له هذه قيمتها مؤجلة، وإنما أخبره أن هذه قيمتها، فظن المشتري أن قيمتها حالة، وقيمة الحال يختلف عن قيمة المؤجل، في هذا يملك الرد. أو اشتراه ممن لا تقبل شهادته لك كأبيه وابنه وزوجته، ويكون حاب في ذلك، فرفع السعر محاباة ولم يخبر المشتري بهذا الأمر، فيملك المشتري الرد بالبيع ما تبين له ذلك. أو لرغبة تخصه، هو رفع أكثر من قيمة لمنفعة يريدها ولم يخبر المشتري بذلك. أو لموسم وفاة هذا الموسم، يعني اشتراه لوقت يكون فيه موسم وما أخبر المشتري بذلك. أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن وبعضها بغير القسط، فكل ذلك يجعل للمشتري الخيار. الله أعلم.
يقول: ماذا يقصد صاحب الحاشية رحمه الله بقوله قاله في الاختيارات؟ اختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مؤلف ألفه الإمام البعلي، ذكر فيه جملة من اختيارات الشيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشارح، طبعا إذا قيل الشارح المقصود به الشرح الكبير على المقنع، وهو شرح ابن أخ ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير على المقنع. الشيخ ذكر صاحب الحاشية، الشيخ يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، في كلمة هنا ما هي واضحة، لا اللي تحت الشرح اللي هو شرح ابن أبو عمر المقدسي ابن أخ ابن قدامة. هذا يسأل عن حكم التأجير المنتهي بالوعد مع التمليك، وهذه مسألة يعني كثر الكلام فيها كثيرا، والاحتياط يقتضي تركها، لأن في الحقيقة ليست بيعا، وعلى سنن البيع فيأخذ حكمه، وليست إجارة وعلى سنن الإجارة فتأخذ حكمها. قضية المنتهي الوعد المنتهي بالتمليك قد تكون هذه حيلة وضعوها للتخلص من ما يرد على العقد من مخالفة لأصل البيع ولأصل الإجارة، لأن البيع يقتضي أن المبيع ينتقل إلى المشتري ويتصرف فيه تصرفا تاما، والإجارة تقتضي أن الملك للمالك ولا يتحمل المستأجر إلا الأجار. لكن هنا في الإجارة المنتهية بالتمليك يرون أن المستأجر يتحمل قيمة السلعة كلها، لا تحسب له الأجرة لو أراد فسخ الإجارة فيما مضى، لا، تقوم السيارة أو تقوم السلعة ويتحمل النقص، هذا ليس إجارة. وفي الوقت نفسه لا يستطيع البيع ولا يستطيع التصرف، فلا هي بيع ولا هي إجارة، فأتوا بهذا الذي هو الوعد المنتهي بالتمليك، فالاحتياط تركها وعدم الشراء على هذا النحو. وهنا يسأل الأخ عن خادمات الهاربات تكون في ضمان المكتب، هذا يرجع إلى الشروط التي يرضى بها الطرفان، والمسلمون على شروطهم، إلا إذا كان في الشرط يخالف الشرع فلا قيمة له فيما لو وضع. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.